الرحمن الرحيم دروس في خارج الأصول بحث في الأصول العملية تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1427 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل البحث الثامن هو البحث في التبعيض في الآثار التي ترتفع من خلال رفع ما لا يعلمون أو حديث الرافع. من الناحية الفقهية لا يوجد هناك بحث، بل اتفقت كلمتهم على أن هناك مجموعة من الآثار لا ترتفع حتى لو صدرت وتحقق موضوعها إضطراراً ونسياناً وخطأً وإكراهاً ونحو ذلك، من قبيل من اضطر إلى أكل الميتة. لا إشكال بأنه مع الإضطرار يجوز له لحفظ نفسه أو لشيء آخر أن يأكل الميتة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكنه لو كانت الميتة كما هو الأمر كذلك نجسة، فهل أنها تنجس ما لاقته أو لا تنجسه؟ من الواضح بأنه صحيح أنه ترتفع الحرمة وأن أكل الميتة ليس حرام، ولكنه إذا لاقت يده لاقت فمه، هذه كلها محكومة ماذا؟ محكومة من نجاسة، ولا ريب في ذلك. ولا يقال بأنه حديث رفع ما لا يعلمون كما يرفع الحرمة يرفع هذا الحكم الوضعي الذي هو النجاسة الذي يستتبع وجوب التطهير فيما يشترط فيه التطهير. أو لو فرضنا أنه نسيانا مس ميتا لا اختيارا، أو اضطر إلى مس الميت، أو أكره على مس الميت، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه غسل المس؟ أيضا لا كلام بينهم أن مثل هذا الإضطرار وغير ذلك لا يرفع الحكم المترتب وهو وجوب الغسل. أو لو أتلف مال الغير نسيانا، طعام كان يتصور أن هذا الطعام له، خطأ تصور خطئي، أو نسي، كانت أمانة بيده وتصور أنه مرتبط به وأكل ذلك الطعام، خب لا إشكال ولا شبهة أن الحكم التكليفي يرتفع وهو الحرمة، إلا أن الضمان لم يقل أحد من الفقهاء أنه غير ضامن. من هنا وقع الكلام بينهم. طبعا كثير من هذه الآثار وعناوينها وفروعها وتطبيقاتها في الفقه كثيرة. من هنا وقع الكلام بين الأصوليين أنه بأي نكتة تخرج هذه الموارد عن حديث الرافعة، هل تخرج تخصيصا كما ادعي في بعض الكلمات، يعني أن حديث الرافع بمقتضى إطلاقه شامل لها، ولكنه إما الإجماع إما الضرورة الفقهية أو أي دليل آخر يقول لنا بأنه يجب أن نخصص إطلاق حديث الرافع بمثل هذه الموارد، إلا أن الذوق العام الموجود بين الأصوليين ليس هو كذلك. وإنما يدعون أن هذه الموارد أساسا غير مشمولة لحديث الرافعة، بعبارة أخرى خارجة موضوعا. فإذا عندما نستثني إنما هو على نحو التخصص، على نحو الاستثناء المنقطع، لا على نحو التخصيص والخروج الحكمي. لماذا؟ يمكن أن يذكر في المقام وجهان. طبعا عندما أقول يوجد وجهان، مع إما بعض الوجوه مع بنفسها نذكرها، أما بعضها مع التطوير، ولكنه يوجد في كلماتهم وجهان لذلك. الوجه الأول ما ذكره جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 269. هناك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يخرج هذه الموارد التي أشير إليها، هاي الاستثناءات، من خلال أمرين. التفتوا جيدا. الأمر الأول يقول أن جملة من هذه الآثار لم تترتب على فعل المكلف، حتى يقال أنه لا يوجد هنا فعل للمكلف أو وجد فعل للمكلف ولكن اضطراري، فيرتفع ماذا؟ فيرتفع الأثر. وإنما ترتب على عنوان آخر لا مدخلية لفعل المكلف فيه. فإن النجاسة ليست مترتبة على فعل المكلف، النجاسة مترتبة على ملاقات النجس، وملاقات النجس لا علاقة له بفعل ماذا؟ بفعل المكلف. وجوب القضاء، قضاء الصلاة، مترتب على الفوت ولا مدخلية لفعل ماذا؟ لفعل المكلف فيه. فإذا كان العنوان من العناوين التي لا توجد، لا تترتب على فعل المكلف بما هو فعل، وإنما على عنوان آخر لا علاقة له بفعل المكلف، مثل هذه ماذا؟ لا ترتفع بحديث الرافع. نعم، تلك التي تصدر أو هي مترتبة على فعل المكلف، فإنه ماذا؟ فإنه إذا طرأ عليها أحد هذه العناوين سوف ترتفع. قال في صفحة 269 أنه يعتبر في شمول حديث الرافع أولا أمران: أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقات. النجاسة ليست مترتبة على عنوان على فعل المكلف، وإنما مترتبة على عنوان الملاقات. ومن هنا لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس الجسم الملاقي للنجس بحديث ماذا؟ بحديث الرافع، لأن تنجس الملاقي لم يترتب على الملاقات بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقات، وإن فرض تحققها بلا استناد ماذا؟ إلى المكلف وإلى فعل المكلف. وكذا لا يرفع، فلذا يقول: فلا وجه لما أفاده المحقق النائين من أن ذلك خارج عن حديث الرفع بالإجماع. هذا هو التخصيص، هذا هو الذي ادعي، ولكن قلنا المذاق العام ليس هو التخصيص، وإنما ماذا؟ التخصص. وكذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو إكراها، لأن وجوب القضاء نعم، من أفطر إكراها ترتفع عنه الكفارة، لا توجد عليه كفارة لأنه لم يصدر منه الفعل ماذا؟ عمدا. ولكنه القضاء أيضا لا يوجد، لا، باعتبار أنه ذاك مترتب على عنوان ماذا؟ من فاته اقضي ما فات كما فات، مترتب على عنوان الفوت، وهذا العنوان غير ماذا؟ غير فعل المكلف، لأن وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت لا بما هو فعل للمكلف، ولذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستندا إلى المكلف أصلا إلى آخره. الثاني، هذه مجموعة من الموارد يرفعها بقرينة ماذا؟ بهذه، وهو أنه حديث الرفع، هذا معناه ده يعطي ضابطة، حديث الرفع إنما يرفع تلك الآثار التي ترتبت على العنوان بشرط مدخلية فعل ماذا؟ فعل المكلف. أما إذا لم يكن لفعل المكلف مدخلية فهذه الآثار ترتفع أو لا ترتفع؟ لا ترتفع، هذا أولا. وثانيا فيما يتعلق بالضمان وغيره يقول يرفعها من خلال قرينة المنة، قرينية أن الحديث في سياق الامتنان، يقول بأنه أساسا لو أتلف مال غيره وقلنا أنه لا ضمان عليه وإن كان منة على زيد، إلا أنه منة على الأمة أو ليس منة على الأمة، ها؟ منة على الفرد ولكن منة على الأمة أو ليس منة على الأمة، لا ليس منة على الأمة لأنه فلان تضرر، صحيح هذا منة عليه أنه لا يضمن ولكن هذاك منة عليه أو خسارة وضرر عليه. إذن والحديث يريد أن يرفع ماذا؟ يريد أن يمتن على الأمة، هذا نظره إلى النظر ماذا؟ إلى ما ذكرناه أن الامتنان على المجموع لا أن الامتنان على الأفراد بما هو استغراقي. الثاني أن يكون في رفعه منة على الأمة، يعني ذاك الوجود المجموعي الذي أشرنا إليه، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف المتحقق بالاضطرار أو الإكراه لأن دفعه دفع الضمان خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك وإن كان فيه منة بالنسبة إلى المتلف، وكذا لا يرفع به صحة بيع المضطر، هذه فروع التي أشرنا إليها فيما سبق، فإن رفعها أيضا خلاف الامتنان. جيد، هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه بظاهره مبتلى بمجموعة من النقوض إلا أن يعمق كما إن شاء الله سنذكر. النقض الأول هو أنه مس الميت، لو فرضنا أن غسل المس ليس مترتبا على عنوان الإمساس والتماس وإنما مترتب على عنوان الماذا؟ إذا مس ميتا، فرق بين عنوان الإمساس يعني إذا تحقق المماسة كما لو تحققت الملاقات، هذا يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل الملاقات. أما إذا استفدنا من الأدلة كما هو المستفاد في محله ذلك أن غسل المس مترتب على أن يمس ميتا، ففعل المكلف له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ نعم، يعني إذا فعل هذا الفعل، أي فعل؟ فعل المس مو تحقق الإمساس. فالنقض الأول هذا، وهو أنه مع أنه فعل المكلف ولكن مع ذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الغسل ولو كان هذا المس مسا عن اضطرار عن إكراه عن خطأ عن نسيان، أخطأ تصوره أنه حي وكان في الواقع ماذا؟ ميتا ومسه، فإذا فعل هذا الفعل، أو نسي كان يعلم أنه ميت ونسي أنه مات فمسه مثلا، هنا يترتب مع أنه فعله. وهذا ينتقض به ما ذكره من أنه إذا كان لفعل المكلف مدخلية يرتفع الأثر، لا هنا فعل المكلف له مدخلية ويرتفع الأثر اضطرارا أو لا يرتفع؟ لا يرتفع الأثر، هذا المورد الأول. المورد الثاني أو النقض الثاني وهو أنه هذا مبنائي بعد، وهو أنه لو فرضنا أن أحدا اختار هناك أن الانحلال انحلال ماذا؟ أن المنة هناك بنحو الانحلال الاستغراقي لا بنحو ماذا؟ لا بنحو المجموعي، بناء على ذلك بعد يجب عليه أو لا يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه، لا يجب عليه، لا يجب عليه الضمان، مع أنه أيضا اتفقت لم يفرق أحد بين أن نقول أنه الامتنان على الأمة أو الامتنان ماذا؟ على الفرد. ونقض ثالث أوضح من ذلك، وهو أنه لو أتلف مالا ولم يكن ذلك المال لفرد من الأمة. بس أنتم تقولون بأنه لو أتلف مال ماذا؟ للأمة، لفرد من الأمة، باعتبار أن الحديث امتناني وهو للأمة، إذن ماذا؟ ها؟ يكون خلاف الامتنان. لا، لو أتلف مال المسجد الوقفي اضطرارا نسيانا ضامن أو ليس بضامن؟ أيضا اتفقت من الناحية الفقهية، أقول اتفقت كلمتهم أنه هذا الإنسان ماذا؟ ضامن، مع أنه هل يلزم منه خلاف الامتنان على الأمة أو لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه المسجد ليس فردا من أفراد الأمة، حتى نقول بأنه لو لم يضمن للزم ماذا؟ خلاف الامتنان على الأمة. بعد الأموال العامة، طبعا الأموال العامة لغير الأمة، ها، وإلا إذا دخلت في الأمة أيضا ماذا؟ يأتي البحث. لا، الأموال العامة للمسجد، للأمور العامة، لمكان إلى غير ذلك، مع أنه لا إشكال عندهم أنه يجب ماذا؟ يجب الضمان، ولو كان الإتلاف عن نسيان، عن اضطرار، عن إكراه ونحو ذلك. إذن بهذه النقوض وأمثال هذه النقوض نستكشف أن النكتة في عدم الشمول والخروج الموضوعي شيء وراء هذين الأمرين اللذين أشار إليهما السيد الخوي. يعني ليس فقط أنه فعل المكلف أو ليس فعل ماذا؟ فعل المكلف، امتنان أو ليس امتنان، لأنه نحن وجدنا أنه في موارد حتى كان الفعل فعل المكلف ومع ذلك ماذا؟ حديث الرفع لا يرفع في مورد الاضطرار. في موارد لا يلزم منه خلاف الامتنان ومع ذلك حديث الرفع ماذا؟ لا يشمله. وهذا يكشف عن أنه هذه الضابطة أو ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، وإن كان تاما في الجملة إلا أنه ليس تاما بالجملة، لا يمكنه أن يوجه لنا الضابطة والملاك في عدم الشمول والخروج الموضوعي في جميع الموارد. من هنا لابد من الانتقال إلى الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني أشار إليه، طبعا في كلمات الأعلام توجد له إشارات، ولعل الوجه الأول هذا مراده، ولكنه هناك قصور ماذا في العبارة. هذا الوجه بنحو الإجمال أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ونحاول أن ننقح، نحاول أن نفصله، نحاول أن نذكر النكات الموجودة خلف هذا الوجه. مقدمة هذه النكتة مهمة في حديث الرفع، وهو أن حديث الرفع هذا البيان رفع ما لا رفع عن أمتي تسعة، هل هو تأسيسي أو هو إمضائي؟ أي منهم؟ يعني هل هو من قبيل صلاة الصبح ركعتان اللي هو تأسيس من قبل الشارع؟ هسه الآن أنا ما أريد أدخل في بحث ذكره جملة من الأعلام ومنهم سيد الخميني قدس الله نفسه، أنه في الأعم الأغلب أحكام الشارع أحكام ماذا؟ إمضائية، ارتكازية، عقلائية. نعم، إذا يوجد تصرف من الشارع يوجد تصرف في بعض التطبيقات والمصاديق، وإلا مو في الأصل. هسه ذاك فد مبنى آخر الآن ما أريد أدخل. المهم لا إشكال ولا شبهة أن الشارع توجد عنده أحكام تأسيسية بالأصالة، وأحكام ماذا؟ إمضائية بالأصالة. أولا وبالذات يريد أن يمضي ماذا؟ ما عليه العرف والعقلاء. الآن هذا حديث رفع ما لا يعلمون، هل هو تأسيسي أو هو إمضائي؟ الجواب أنه إن لم نقل أنه إمضائي، ولكنه لا إشكال ولا شبه أنه مطعم ومضمن معنى ماذا؟ معنى الإمضائية. بأي قرينة؟ بقرينة أننا نجد، التفتوا إلى هذه النكتة اللي هي ضابطة عامة تنفعها في موارد أخرى أيضا، بقرينة أننا نجد في عموم المجتمعات المتحضرة المتمدنة التي تقيم إدارة المجتمع على أساس ماذا؟ الضوابط، على أساس أعراف عقلائية، وتريد أن تنسجم بمقدار ما يمكن مع ماذا؟ مع أفراد الإنسان، أفراد البشر. ما تعتبر هذول مجموعة ماذا؟ من البهائم والحيوانات، لا تعتبرهم بشر، لهم خصوصياتهم. أنتم تجدون أنه قل أو كثر مثل هذه الاستثناءات موجودة في قوانينهم على مختلف مستوياتهم. كانوا مؤمنين بالله، كانوا منكرين لله، كانوا مؤمنين بالإسلام، كانوا مؤمنين بأي شريعة أخرى. أساساً أحكامهم وضعية غير وضعية. أنت عندما تأتي إلى تشريعاتهم تجد أن هناك مجموعة من الآثار تترتب على مجموعة من العناوين بعنوانها الأولي، ولكنهم توجد عندهم استثناءات لها، يقولون إلا إذا حدث كذا، إلا إذا اضطر، إلا إذا نسي، إلا قل أو ماذا أو كثر. وهذا يكشف عن أن هذه القضية قضية تأسيسية تعبدية أو قضية إمضائية. من الواضح أنها لو كانت قضية، فلذا أنتم تجدون على سبيل المثال، أنتم تجدون كثير من التشريعات الموجودة في الإسلام أساسا لا أول لها ولا آخر لها ولا رائحة لها في مجتمعات أخرى. تجد لها أثر أو لا تجد؟ لا تجد لها أثر. لماذا؟ باعتبار أن هذه تأسيسية من قبل من؟ من قبل نفس الشريعة، فلذا أنت لا تجد لها أي أثر هناك. أما مجموعة من أحكام المعاملات، نعم قد ستختلف هذه المعاملات في الشرائط والموانع سعة وضيقا، ولكنه في أي قانون، أنت انظر إلى أي قانون في أي مجتمع، تجد بأنه المعاملات هناك مجموعة لها من الضوابط، من الشرائط، من الموانع، من لا غير ذلك. وهذا يكشف أن ما ذكره الشارع هو إمضاء لما عليه الارتكاز العقلائي مع بعض التصرف في الشرائط والموانع والتطبيقات والمصاديق ونحو ذلك. خب تعالوا معنا، عندما نأتي إذن الحديث له بعد ماذا؟ بعد عقلائي، فيه جنبة ارتكازية مرتبطة بالعقلاء. تعالوا معنا إلى العقلاء. واقع الأمر، العقلاء ماذا يريدون أن يقولوا عندما يستثنون؟ العقلاء في الأعم الأغلب حديثهم في باب الإدانة وتسجيل الإدانة والعقوبة، أن هذا الإنسان يستحق أن يدان أو لا يستحق أن يدان. إذا قام بهذا العمل هل يستحق الإدانة والعقوبة، هسه غرامة مالية، سجن، إعدام إلى غير ذلك، أو أن هذا الإنسان مع أنه صدر منه هذا الفعل إلا أنه ماذا؟ ها؟ معذور. أنا أتصور ولو لأبعاد سياسية، أنتم في العالم يوميا تسمعون هذه القضية، عندما يصير محاولات اغتيال لبعض الرؤساء مولانا مباشرة يقولون بأنه لابد أن نبحث أنه عنده خلل عقلي، لو ما عنده خلل عقلي. هذا معناه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن الذي يقوم بهذا العمل فيه عقوبة، فيه إدانة، فيه سجن، فيه إعدام، ولكنه بشرط أن يكون ماذا؟ ها؟ بشرط أن يكون عاقل، وإلا لو كان لم يكن عاقلا أو لم يكن سويا من الناحية النفسية ومن الناحية العصبية، مثل هذا الإنسان قد يدان ولكن تخفف ماذا؟ تخفف له، أو قد ماذا؟ قد لا يدان، يذهب به إلى إحدى المستشفيات لعلاجه. الآن ما أدري أنتم أخيرا هاي الأبحاث اللي تطرح في مسألة الاعتياد، اعتياد على المخدرات وأن الإنسان يصير معتاد. الآن أكو نظريتين في هذه مسألة الاعتياد، بعض يرى أن الاعتياد جريمة تستحق ماذا؟ عقوبة، هاي نظرية. الآن جملة من المحققين في هذا المجال يعتبرون الاعتياد مو جريمة، يعتبرون الاعتياد ما هو؟ مرض يحتاج إلى علاج. واي فرق بين هاتين النظرتين؟ هسه لماذا دي يعتبرها مرض؟ لأنه إذا اعتبرها مرض يعني يعتبر عذراً أو لا يعتبر عذراً، يعد عذراً فيخفف الآثار المترتبة عليه. هذا الذي أريد أن أقوله. حديث الرفع إذا أخذ بعداً عقلائياً وارتكازياً بشهادة أنه هذا المضمون موجود في جميع التشريعات البشرية ولكنها المتمدنة، طبعا حتى غير المتمدنة احنا ما مطالعين، ولكنه المقدار المتمدنة، نجد أن هذه الحالة ماذا موجودة. إذا نستطيع أن نلخص مضمون حديث الرافعة بعد تطعيمه بهذه النكتة الموجودة في الارتكاز العقلائي، أن حديث الرافعة يريد أن يبين لنا الأعذار التي تعذر المكلفة وترفع عنه الإدانة. وأتصور الإخوة يتذكرون هذا المبنى بشكل واضح، نحن فيما سبق ماذا أشرنا إليه، وهو أن هذا لا مرتبط بالرفع التنزيلي ولا وجود أبدا، وإنما هذا مرتبط ماذا أن هذا الفعل الذي صدر يمكن أن يصدر على ماذا؟ على نحوين، على نحو يستحق الإدانة عليه، وعلى نحو ماذا؟ لا يستحق الإدانة والعقوبة عليه، لأنه طرأ عنوان يؤدي به إلى أن يكون عذرا له. إذن في جملة إذا أردنا أن نتكلم بلغة القانون الحديث هكذا نقول، نقول أن حديث الرافع الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يريد أن يبين مجموعة من العناوين التي تؤدي إلى إيجاد العذر للمكلف، بنحو لو لم يكن هذا العنوان لكان ماذا؟ لكان مدانا، لكان مؤاخذا، لكان ماذا؟ لكان معاقبا. ما أدري واضحة هذه النكتة الأصلية؟ إذا اتضحت هذه النكتة نرجع مرة أخرى إلى العقلاء. عندما نأتي إلى العقلاء نجد بأنه في الواقع العقلائي الأفعال التي تترتب عليها الآثار، يا آثار، الآثار التحميلية، الآثار التي تريد أن تحمل شيئا ماذا؟ على عهدة مكلف، على عهدة الفرد المواطن وغير ذلك. هذه الأفعال على نحوين. النحو الأول من الأفعال هي تلك الأفعال التي إذا صدرت بعنوان أنها فعل اختياري للإنسان، يعني كان للاختيار ماذا؟ مدخلية في صدور الفعل، يكون للفعل ماذا؟ يكون للاختيار ماذا؟ مدخلية في صدور الفعل، بنحو إذا صدر الفعل عن غير اختيار يعتبره أنه صدر منه، يعني يعتبره فعلا صادرا منه أو يعتبر ذلك عذرا له. ها؟ في جملة من الموارد نجد بأن الشارع عندما، مو الشارع فقط، حتى في العرف والعقلاء، عندما يرتب أثرا في باب المعاملات على سبيل المثال، في باب المعاملات من الآثار التي موجودة للمعاملة ماذا؟ الصحة، اللزوم، ترتيب الآثار، أن يقبض المثمن، أن يعطي ماذا؟ الثمن، أن إلى غير، هاي مجموعة الآثار. هذه متى إذا صدر العقد تترتب عليه هذه الآثار بأي نحو كان، حتى لو كان نائماً تصدر تترتب هذه الآثار، أو إذا صدر عن اختياره وطيب خاطره وإلى غير ذلك، أي منهما؟ كما يقال والعرف ببابك، انظر إليه، متى يرتب الآثار؟ ها؟ يرتب الآثار إذا صدر الفعل عن ماذا؟ ها؟ عن اختيار. أما إذا لم يصدر الفعل عن اختيار فإن الآثار المترتبة عليه لو كان اختياريا بعد تترتب أو لا تترتب، لا، كما لو صدر عن خطأين، كما لو صدر عن اضطرارين، كما لو صدر عن خطأ نسيانين، كما لو صدر وما لا يطيقون وما لا يعلمون ونحو ذلك من هذه العناوين التي وردت في الرواية. هذا هو النحو الأول أو القسم الأول. القسم الثاني من العناوين أو الآثار هي التي نفس العنوان، نفس هذا العنوان يكون منشأ لترتب الأثر، يكون منشأ لترتب الأثر بغض النظر عن أنه صدر عن فاعل اختياري أو عن فاعل غير اختياري أو لم يصدر عن فاعل أصلا، جاء من الريح، لأن المدار في ترتب الأثر ما هو؟ تحقق هذا الفعل. هذا الفعل خب يتحقق بأي شرط؟ يقول بأي نحو تحقق هذا الفعل. إذن يوجد عندنا نحوان من الآثار تترتب على نحوين ماذا؟ من العناوين. القسم الأول من الآثار تترتب على عنوان إذا تحقق بعنوان أنه فعل اختياري لمن؟ فعل اختياري للمكلف. ومن هنا إذا صدر منه، إذا صدر منه لا عن اختيار، هل يعتبر هذا عذرا أو لا يعتبر؟ هنا حديث الرفع يريد أن يقول أنه إذا صدر عن اضطرار، صدر عن إكراه، بعد يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ لا يترتب الأثر، يعني أن هذا عذر بالنسبة إليه، يرفع الإدانة، يرفع المسؤولية، يرفع العقوبة. نعم فعل صدر منه. إذن ليس المدار كما يقول في الوجه السابق أنه فعل المكلف أو ليس فعل المكلف، لا لا، لعله والله العالم مقصوده ماذا؟ هو هذا المعنى. لا يريد أن يقول السيد الخائب فعل المكلف أو ليس فعل المكلف، وإنما إذا كان الفعل الصادر من المكلف اختياريا فتترتب الآثار، أما إذا لم يصدر منه اختياريا فماذا؟ الشارع يريد أن يجعل عدم الاختيار، هسه هذا عدم الاختيار إما كان بسبب الاضطرار، إما كان ماذا؟ بسبب الخطأ، إما كان بسبب النسيان، إما كان بسبب الإكراه. العنوان الثاني اللي سيد الخوئي رتبه على عنوان الملاقات، لا لا لا، مو فقط الملاقات حتى ننقض عليه بغسل الميت، حتى ننقع على بالمس، لا، الأثر مترتب على الفعل بأي نحو ماذا صدر؟ صدر من مكلف مختار يترتب الأثر، صدر من مكلف غير مختار يترتب الأثر، صدر لا من فاعل أصلا، هبت الريح فأوقعت هذا الجسم، هذا الثوب على مكان ماذا؟ نجس، أيضا ماذا؟ يتحقق الأثر. ومن هنا واقعا يأتي دور البحث الفقهي ليعين لنا بأنه، لأنه بعض العناوين واضحة من القسم الأول، وبعض العناوين واضحة أنها ماذا؟ من القسم الثاني، وبعض العناوين ما هي؟ مشكوكة فيها. هذا هنا يأتي دور الفقهي، دور الفقيه ليميز أن هذا كما ذكرنا في غسل المس، أن غسل المس ما هو؟ هل أن لإرادة واختيار المكلف مدخلية في ترتب الغسل على مس الميت، أو لا مدخلية للإرادة والاختيار في ترتب الأثر وهو غسل المس؟ أي منهما؟ هذا بعد لابد، هذه مباحث إثباتية، هذه نكات استظهارية لابد أن نستظهرها من الأدلة. ولكن يكفي أن فقهاءنا رضوان الله تعالى، وهذا هو عمق الفقه الإمامي، أن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم بفطرتهم بارتكازاتهم العقلائية وجدوا أن هناك ماذا؟ أن هناك فرقا بين العناوين، فإن بعض العناوين تترتب عليها الآثار بشرط أن يكون الفعل أو تحقق الفعل اختياريا، وبعضها لا يشترط فيه ذلك. ومن هنا قالوا أن حديث الرفع في بعض أن حديث الرفع يشمل الأول الذي يكون تحقق العنوان بشرط الاختيارية، فإذا انتفت الاختيارية لا تترتب يرتفع بها يرتفع بحديث الرفع، بخلاف الثاني فإنه خارج ماذا؟ خارج موضوعا عن حديث ماذا؟ عن حديث الرفع. وأمثلة ضربناها كثيرة من باب العقود، في باب المعاملات، بعد عندكم في باب متعلقات الأحكام، في باب الضمان، هذه كلها مولانا لابد أنه ننظر أنها بهذا الاتجاه أو بذاك ماذا؟ أو بذاك الاتجاه. تبقى عندنا نقطة أخيرة، جيد عندنا وقت، تبقى عندنا نقطة أخيرة أشير إليها حتى أنه لا تختلط الأبحاث، وهو أن الاختيارية التي نقولها هنا وأن الفعل يكون صادرا عن اختيارين، ها؟ هذه هي الاختيارية بحسب البحث الفقهي، وهناك اختيارية بحسب البحث ماذا؟ الفلسفي، ولا ينبغي الخلط بينهما، لأنه كثير من الأبحاث تخلط فيها الاختيارية بين البحث الفلسفي وبين البحث ماذا؟ الفقهي. ما هو الفرق بينهما؟ في الواقع إذا أردنا، التفتوا لهالنقطة فقط لأنه البحث فلسفي ما أريد أدخل فيه، فقط أشير إلى المصدر الأخوة يراجعون. في الواقع إذا افترضنا أن الفعل صدر من فاعل، يعني أن الفاعل كان مصدرا للفعل ولم يكن موردا ماذا؟ للفعل. مصدر الفعل أن ترفع هذا، هذا أنا مصدر الفعل. مورد الفعل، ها؟ ألقاه في اليم مكتوفا، ألقى بنفسه لألقاه، فهو مصدر الفعل أو مورد الفعل؟ أي منهما؟ هو مورد الفعل. من الشخص أنه أنا الآن إيدي خالة هالشكل، واحد مولانا يأخذ إيدي بالقوة أقوى مني، مو أنه عندما أخذ إيدي أنا هماتي أنا أريد أن يرفع ماذا؟ يدي. لا، هو بالقوة لأنه أقوى مني يضع الكتاب في يدي، فماذا يفعل؟ أو يضع السيف في يدي وينزلها على رقبة إنسان، هذا فعلي لو فعله؟ هذا ليس فعلي، إنما هو ماذا؟ فعله. إحنا نتكلم في مصدر الفعل، هل أنه إذا كان الفاعل مصدرا للفعل هل ينقسم إلى فاعل بالاختيار وفاعل بالإكراه والجبر أو لا ينقسم؟ ها؟ الجواب كلا، مستحيل، لأنه إذا صار الإنسان مصدرا للفعل فهو الذي أراد. نعم، المكره يستطيع أن يضيق عليه، بدل أنه كان في كان قادرا أن يفعل هذا وأن يفعل هذا، يقول له ليس لك إلا أن تفعل ماذا؟ إلا أن تفعل هذا. ولكن عندما يفعل، هو يفعل أو غيره يفعل، هو يفعل بإرادته أيضا يفعل. هسه لماذا يفعل؟ باعتبار عنده مصالح ومفاسد منافع وكذا، يرى بأنه يقول له إما أن تفعل كذا وإما أن أقتلك، يرى أن حفظ نفسه أهم من أن لا يفعل هذا الأمر. وإلا كما وجدتم أنتم بالنسبة لذلك الإنسان المؤمن اللي خيره ذلك الجائر بين البراءة وبين ماذا؟ وبين القتل، البراءة من ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، أحدهما تبرأ والآخر ماذا؟ ها؟ لم يتبرأ. ذاك الذي تبرأ كان قادرا أن لا يتبرأ وليس قادرا. نعم قادر بإرادته اختار أن يتبرأ، وذاك بإرادته أيضا اختار ماذا؟ أن لا يتبرأ. إذن من الناحية الفلسفية هل ينقسم الفاعل، مو مورد الفعل، مصدر الفعل، هل ينقسم إلى فاعل بالقصد والاختيار وإلى فاعل بالجبر وعدم الاختيار أو لا ينقسم؟ من الناحية الفلسفية الجواب لا ينقسم. نعم من الناحية الفقهية هناك مجموعة ماذا من الآثار أنه إذا كان بملء إرادته من غير عامل خارجي هذا نسميه مختار، إذا كان بعامل خارجي يعني العامل الخارجي تأثير على اختيار أحد الطرفين هذا نسميه ماذا؟ نسميه مضطر، نسميه غير مختار أو نسميه مكره. السيد الطبطبائي يعرض لهذا البحث مفصلا الإخوة اللي يردون يرجعون في نهاية الحكمة صفحة 174 إن شاء الله يرجعوا للإخوة. يقول ومن هنا يظهر أن الفعل الإجباري لا يباين الفعل الاختياري، مجبر مكره لا يباينه فلسفيا، لكن هذا مو معناه لا يباينه ماذا؟ فقهيا واجتماعيا، ولا يتميز عنه بحسب الوجود الخارجي بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد والاختيار. نعم العقلاء في سننهم الاجتماعية لأغراض معينة في سننهم الاجتماعية فرقوا بين الفعلين حفظا لمصلحة الاجتماع ورعاية لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذم والثواب والعقاب، فانقسام الفعل إلى الاختيار والجبري انقسام حقيقي لو انقسام اعتباري. ها؟ هذه من موارد الخلط البحث الحقيقي مع البحث ماذا؟ طبعا هذه من موارد السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. بعض الأحيان ينتقد الأصوليين يقولون أدخلوا البحوث الحقيقية في الاعتبارية، هنا ده ينتقد منه. أحسنت، هنا إشكاله على الفلاسفة مو إشكاله على الأصوليين. يقول هذا التقسيم أنه فاعل بالقصد، فاعل بالجبر، فاعل بالعناية، فاعل بالإكراه، هذه تقسيمات اعتبارية وليست تقسيمات ماذا؟ وليست تقسيمات فلسفية. هذا نقد موجه إلى الحكماء لأنه نقد موجه إلى الأصوليين، وإلا الأصوليون بمقتضى علومهم الاعتبارية منطقهم صحيح هذا، ولكنه بمقتضى المنطق الحقيقي والعلوم الحقيقية هذا التقسيم غير تام. تتمة الكلام تأتي والحمد لله.